أعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الدرس السابق عرفنا إن الأحكام الظاهرية تشتمل على ملاك، إلا إنها ليست لها ملاك مستقل مقابل ملاك الحكم الواقعي، فإن الغرض من جعلها هو الحفاظ على ملاك الواقع، تعيين الحكم الواقعي الذي رجحه المولى حينما وازن بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية. حينما تحصل الموازنة هناك ويجد المولى إن الحكم الترخيصي مثلا أهم من الحكم الإلزامي، فيستخدم المولى وسيلة للكشف عن تلك الأهمية التي حصلت عنده هناك. هذه الوسيلة تتمثل بالحكم الظاهري، خطابات لتعيين ما هو الأهم من الملاكات حينما تتزاحم مع بعضها البعض. إذا عرفنا الأحكام الظاهرية لها ملاك وهو حفاظ على ملاك الواقع، هنا السيد الشهيد يريد أن يقول للحكم الظاهر تقسيمان. التقسيم الأول الحجية المجعولة للأمارة، والتقسيم الثاني الأصل العملي نفسه. قبل أن نوضح لكم حقيقة الفرق بين الأمارة والأصل، ما المقصود من مصطلح الأمارة ومن مصطلح الأصل، ينبغي أن نوضح ما يلي. نحن نعلم أن مدرسة الفقه الإمامي تمتاز عن بقية المدارس بوجود مرحلتين للاستنباط عندنا. المرحلة الأولى هي المرحلة التي يتطلب فيها الكشف عن نوع الحكم الشرعي المشكوك، فالمكلف لو شك هل عليه أن يأتي بالسورة بعد الفاتحة أم لا، تعلمون مسألة خلافية بين الفقهاء، وجوب السورة بعد الإتيان بالفاتحة هل تجب أم لا تجب؟ عليه في المرحلة الأولى يبحث عن أدلة وظيفتها الكشف عن الحكم، عن نوع الحكم الشرعي المشكوك. هل السورة أنواع خمسة عندنا، نوعها شنو؟ واجبة، مستحبة، وبقية الأحكام. فإن استطاع أن يكتشف نوع الحكم ببركة تلك الأدلة وظيفتها الكشف، فبها ينتهي الموقف، فيقول تجب السورة في الصلاة، ودليل على ذلك رواية كذا. أما إذا فحص ولم يعثر عن نوع الحكم المشكوك، يتوجه إلى الشارع بهذا السؤال: سيدي في مقام العمل ماذا أفعل؟ أأتي بالصلاة من دون سورة أم مع السورة في مقام العمل؟ الشارع يقول له: هناك وظائف عملية مجعولة لك، وهي تختلف باختلاف المجرى. يعني إذا كان حالة سابقة فعليك بالاستصحاب، شك بدوي عليك، وهكذا. فهو إذن في مقام العمل يرجع إلى ما يسمى بالأصول العملية، من قبيل حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. جيد، يصطلح على القسم الأول الذي يكشف عن الحكم الشرعي بالحكم الظاهري المتمثل بالأمارات، هذا القسم الأول للحكم الظاهري. ويصطلح على الثاني بالأصول العملية. السيد الشيخ يقول هذا خطأ، الصحيح الحكم الظاهري ينقسم إلى الحجية المجعولة للأمارة وإلى الأصل العملي، لا ينقسم إلى أمارات وأصول عملية كما نقرأ في الشيخ المظفر، ولعله هذا اللي يتوارد على ألسنتنا. يقول خطأ هذا، حينما نقول الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الحجية المجعولة للأمارة لا نفس الأمارة، وذلك هنا الاشتباه صار. يقول لأن الأمارة، ما معنى الأمارة؟ هي كواشف ظنية عن الواقع، أو يعبرون عنها بأنها أدلة يراد منها إحراز الواقع، إحراز كشف، نفس الشيء، إلا أن هذا الواقع المظنون الذي انكشف بالأمارة الشارع ماذا يقول؟ هذه الأمارة حجة، فالحجية المجعولة للأمارة هي الحكم الظاهري. بكلمة أوضح، ما معنى الحكم الظاهري؟ تعريفه هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك. الأمارة ما عندنا موضوعها الشك، شنو وسيلة جاي تكشف لنا عن الواقع، بس أجي أشك هل هي حجة أم لا. يجي الشارع يقول جعلتها لكم حجة، فالحجية المجعولة للأمارة هي إنما تثبت لمن يشك في الحجية، أما لمن كان قاطعا بحجية الأمارة أو كان قاطعا بعدم الحجية فلا معنى للشارع أن يقول هي حجة أو ليست الحجة، بعد هذا قاطع بعد. لكن لأني أشك، هذه الوسيلة الظنية عن الواقع، ظنية لا يغني من الحق شيئا، تولد عندي شك، هذه الوسيلة الظنية أريد موقف الشارع منها، إذا تشك حجة لك بآية النبأ أو شيء من هالقبيل. إذن الحكم الظاهري القسم الأول الحجية المجعولة للأمارة، للأمارة نفسها، وللأمارة مجرد كواشف ظنية عن الواقع، وين الحكم اللي بيها؟ ما يسمونه حكم، الحكم نعم الحجية. جيد، والأصول العملية اي نعم أحكام ظاهرية، لكن أكو فارق بعد حتى المقدمة نخلص من يمها، أنه الفارق ظاهري، يعني قبل ما نأتي للفارق الحقيقي، لاحظوا أن الأصول العملية مثل إصالة البراءة، لاحظوا استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة، يعني المستصحب الحالة السابقة استصحاب الحكم، إصالة الاحتياط، هي بنفسها أحكام شرعية. الأصول العملية البراءة شنو معنى؟ يعني الإباحة حكم ظاهر. بعد عندك شنو؟ الاستصحاب، استصحاب الوجوب حكم، استصحاب الحرمة حكم، وهكذا الاحتياط يعني حكم إلزامي. الأصول العملية بنفسها أحكام شرعية، بينما الأمارات لا هي حكم شرعي كما تعلمون، بل هي كاشفة عن الواقع، والحج وإنما الحكم الظاهري الحجية المجعولة للأمارة. هذا يكون بنظر الاعتبار ناخذها. لهذا السيد الخوئي رحمة الله عليه حينما اعترض على تعريف الاستصحاب بأنه حكم ببقاء ما كان الحكم، قال هذا التعريف شيء ناسب، يناسب كون الاستصحاب أصل عملي، لأن الأصول العملية بنفسها أحكام، هو الحكم ببقاء ما كان. لذلك اضطر إلى أنه يقول علينا أن نعرف الاستصحاب بما يناسب كون أمارة. يعني شاهد من هذا الكلام أن الأصول العملية هي بنفسها أحكام شرعية، بينما الأمارات اللي احنا كنا نتوقع أنها أصلا هي مو حكم شرعي، مجرد كواشف، والحكم الشرعي الحجية المجعولة. زين، إذا اتضح ذلك نسأل هذا السؤال: ما الفارق بين مصطلح الأمارة ومصطلح الأصل العملي؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه، في طبعا هذا البحث راح يتكرر عندنا في أوائل القسم الثاني، وجه التكرار هناك راح يجي. هنا فقط يقول نريد أن نتعرف على مصطلح الأمارة ومصطلح الأصل العملي، ولا نريد من وراء ذلك الأثر المترتب على الأمارة والأثر المترتب على الأصل العملي، لأن الأثر اللي كما نحن قرأنا هو مثبتات الأمارة، كما قرأنا في علم الأصول مثبتات الأمارة حجة، يعني اللوازم العقلية، ومثبتات الأصل ليست بحجة. يقول نحن لا نتوخى من وراء التفرقة هنا في هذا القسم الأول ترتب ذاك الأثر، وإنما نريد فقط أن نقف عند مصطلح الأمارة ومصطلح الأصل العملي. في الواقع طبعا هناك عدة اتجاهات ومدارس في التفرقة بين المصطلحين. هنا السيد الشهيد هنا في القسم هذا يكتفي ببيان مدرسة الميرزا النائيني، واللي راح يتكرر أكثر من مرة أما، وفقط وبنظريته في التفرقة اللي معتمد على التزاحم الحفظي. هسه بين لك أول أثر طلع لك، لاحظ. وفي القسم الثاني لا، يعرض عدة اتجاهات ومدارس أخرى في التفرقة، أما هنا فقط لا، مدرسة الميرزا النائيني، وخلينا نعبر مدرسة الشهيد الصدر. أما مدرسة الميرزا النائيني فاعتبرت الأمارة، الأمارة ما معنى الأمارة؟ هو عبارة عن الطريقية والعلمية. الأصل العملي ما المقصود به؟ مجرد وظائف عملية. بس أريد أركز أكثر بعد، أريد أستعين، وهذا لازم نستعين به، بأن الأحكام التكليفية تمر بكم مرحلة؟ قلنا مرحلة الثبوت، لاحظوا، ومرحلة الإثبات الإبراز. نترك إحنا مرحلة الإبراز جانب، الآن مع مرحلة الثبوت: ملاك، إرادة، اعتبار. مدرسة الميرزا النائيني حينما سئلت عن الفرق بين الأمارة والأصل قالوا إن اعتبر الشارع، وين بمن بلشوا بالبداية؟ بالاعتبار. إن اعتبر الشارع شيئا بوصفه كونه علما طريقا كذا إلى الواقع فهذا أمارة، وإن اعتبر الشارع شيئا بوصفه محددا للوظيفة العملية فهذا أصل العملي. فالفارق بينهما يرجع إلى يا عالم، عالم الاعتبار، لا عالم الإرادة ولا عالم الملاك. لذلك السيد الشهيد في الاعتراض يقول هذا فارق صوري، يقول الفارق المفروض يصير أعمق من هذا، يودي هناك السيد الشهيد يم الملاكات يودي. فإذن اعتبار الشارع بأي معنى يجي هنا؟ وللتوضيح أكثر، بالله رجاء خلينا نوضح أكثر هاي نظرية الميرزا النائيني للتوضيح أكثر. نحن نعلم أن للعلم خصوصيات أربع: الخصوصية الأولى خصوصية تكوينية، العلم يولد لك الثبات والاستقرار وتمام الراحة النفسية. وإذا الله عز وجل يرزق الإنسان هذه الحالة بعد يعيش في سعادة، ما يهمه كل اللي يصير بعد. وهي قضية جدا مهمة، أنه شوف اليوم الدنيا كل صورها، يعني أنت لا تعيش في وضع معين أنت في نفسك، سواء وضع قلق يعني أو لا وضع استقرار، في كل في الحالتين المجرات هي ماخذة راحتها، تمشي الشمس تطلع وتغرب بوقت. كل الحياة المتأثر الرئيسي منه أنت، من هاي الأمور فقط أنت. لذلك يعني إحنا مع الأسف نتأثر بالأشياء الخارجية أكثر، مع أنه الوضع الخارجي المفروض ما يأثر عليك. أنت خلاص بعد أنت لا مستقر على وضع معين، شلون أنه لا يهمك إن قال الناس هذه حجرة وأنت بيدك جوهرة، أو العكس من الإمام صادق عليه السلام يتخذ وصية لهشام بن الحكم. تنطلق أنت من الذات المفروض، أي استقرار يحصل للإنسان بعد لا يتأثر بما يجري في الخارج. بس المشكلة إحنا طبعا خصوصا خلينا نعبر عنها الشرقيين، نحدق في الغير يعني في الواقع الخارجي، ننتظر المكافآت والمدح والثناء أكثر مما ننظر لأنفسنا، مع أنه جد القرآن يؤكد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالتأكيدات عجيبة، بس يبقى هذا. من هنا لو هسه واحد يجي نسأل أنه عن فلان من الناس، تقدر واحد من يمنا يحكي لك ساعة عنه. بس لو ينعكس السؤال أنت شنو أهدافك، شنو مشاريعك، شنو، قد يحكي له دقيقتين ثلاثة ويسكت. ليش؟ لأننا نحدق في الناس أكثر مما ننظر في أنفسنا. إحنا عندنا التيهان في النفس، مشاكل واضحة جدا. مسألة الصلاة مثلا ما بيها ذاك التوجه، يعني قاعد يصير أكو مشاكل نفسية قاعد يصير عندنا إحنا كطلبة اليوم، ما قاعد واحد يعالجها، قاعد تتراكم الأمور. المهم فهاي الخصوصية الأولى. أكو الخصوصية الثانية للعلم، خصوصية الكشف، فإن العلم يكشف عن مؤداه. الخصوصية الثالثة خصوصية الجري العملي، يعني من يعلم بشيء يجري عملا. والخصوصية الرابعة خصوصية التمجيز والتعذير، اللي شغل بهاي. بالنسبة للخصوصية الأولى وهي الثبات والاستقرار، خصوصية ثابتة للعلم ولا يجوز نقلها إلى غير العلم، لأنه الثبات والاستقرار ما يكون للظان نهائيا، حتى لو تتكلم معه بآلاف اللغات يقول لك بابا أنا أبقى ظان، بعد شنو ما عندي استقرار أنا ظان. الخصوصية الرابعة الطرف العلم منجز ومعذر، هاي على المشهورة أما على رئيس سيد الشهيد عنده لا، الظن منجز ومعذر، فإحنا من علاقة بالأطراف، ركز لي على الثانية والثالثة. الخصوصية الثانية للعلم الكشف، مدرسة الميرزا النائيني سحبوا هذه الخصوصية من العلم وأعطوها لمن؟ للظن. قالوا الظن أيضا كشف. ثم جاءوا للخصوصية الثالثة، خصوصية الجري العملي. هنا مدرسة الميرزا النائيني حينما جاءوا إلى الأصل العملي قالوا ينقسم إلى أقسام ثلاثة: أصل عملي تنزيلي، وأصل عملي محرز بعد، وأصل عملي صرف. يعني بتعبير آخر شنو قاعد يقول الشيخ النائيني، هم من إبداعاته، يقول حينما نأتي للأصول العملية تارة لا تتضمن فيها أي عناية، وإنما مجرد وظيفة عملية من قبيل إصالة البراءة، إن أمتي معذورة فيما إذا ارتكبت أشياء لا تعلم بها. هذا يعبرون أصل عمل الصرف. وهناك عناية في بعض الأصول العملية، والله رجعنا عناية، يعني الشارع مو فقط اجري عملا، لا، أكو عناية معينة. هاي العناية إنما تستفاد من دليل الأصل، فإصالة الحل، كل شيء لك حلال. ماذا يفهم من هذه الرواية؟ تنزيل الحلية المشكوكة منزلة الحلية، هاي عناية أم لا؟ تنزيل الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية، هاي بناء على لذلك يعبر عنه أصل تنزيلي. بينما لا تنقض اليقين بالشك، توجد فيه عناية، لكن مو العناية بلحاظ الواقع، لا لا، تنزيل الشك، أوليس الإصحاب متقوم بالشك؟ تنزيل الشك منزلة اليقين. يعني الأصل العملي التنزيلي والمحرز يشتركان في نقطة. ما هي النقطة اللي موجودة؟ هناك لا، جري عملي، جري عملي. نقطة الاختلاف في التنزيل، تنزيل المشكوك، يعني الحلية الظاهرية، هذا معنى المشكوك، منزلة الحلية الواقعية، النظر للواقع. بينما في الأصل التنزيلي لا، ماكو مشكوك وواقع، تنزيل الشك منزلة اليقين. ولكن بأي لحاظ تنزيل الشك منزلة اليقين؟ بعد لحاظ الجري العملي، اللي يعني خصوصيات متفرعة للجري العملي. من هنا مدرسة الميرزا النائيني قالوا الفارق بين الأمارات والأصول كالتالي صار: إن اعتبر الشارع شيئا بوصفه علما أمارة، وإن اعتبر الشارع شيئا بوصفه جريا عمليا فهذا أصل عملي. إلا أن الأصل العملي تارة يلحظ به، تارة لا يلحظ به أي تنزيل أي عناية، هذا أصل عملي صرف بحت، وأخرى تلحظ به عناية. إلا أن العناية تارة، العناية تنزيل المشكوك منزلة الواقع، هذا أصل تنزيلي، وأخرى العناية تنزيل الشك أو الشك منزلة اليقين، هذا أصل عملي محرز. ولكن هذا منزلة اليقين مو اليقين بلحاظ الكشف، بلحاظ الجانب التسجيل العملي أيضا. هذا ما أفادته مدرسة الميرزا النائيني حينما سئلت عن حقيقة الفرق بين الأمارات والأصول. طبعا هذا الفارق الشيخ الأنصاري الجذور من يمه، جذور هاي التفرقة من الشيخ الأنصاري. ما أقصد التفرقة للأصل العملي، الأصل العملي من إبداعات الشيخ النائيني، لا، أصل هاي طريقية وعلمية وكذا، هو للشيخ الأنصاري، بس مدرسة الميرزا نقحت واتبعهم على ذلك الشيخ العراقي طبعا في هذه التفرقة اللي موجودة. هاي النظرية الأولى، خلنا نطبقها قبل ما نشوف تعليق السيد الشهيد. يقول: تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع. يعني عندنا أحكام وظيفتها شنو؟ الكشف عن الواقع. خب إذا لابد أكو في الطريق يكشف عن الواقع، والشارع الشيء تولى يجعل الحجية إليه. شنو الطريق اللي يكشف عن الواقع؟ العمارة. جيد؟ وهذه الأحكام اللي تجعل للإحراز، للكشف، إحراز يعني كشف. وش تتطلب هاي؟ تتطلب وجود طريق ظني، مو طريق قطعي. العمارة طريقة ظني، له درجة كشف عن الحكم الشرعي. إيش قد يطونه؟ يطونه 70 إلى درجة كشف، أقل التقادير يطونه 70 للعمارة. ويتولى الشارع الحكم على طبقه. ما معنى يتولى على طبقه؟ شنو معنى يتولى؟ بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه. هاي العبارة تفهم من يمها؟ بنحو يلزم، هذا حكم تكليفي وحكم وضعي. أي بس شنو هذا، حكم تكليفي أو وضعي؟ بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجب الإمارة، تكليفي أو وضعي؟ أحسنتم. أي لو كانت تكليفي لكان اللي ما يعمل بخبر الثقة يعاقبونه مثل اللي يترك الصلاة. اللي ما يعمل بخبر الثقة راح يضيع عليه الواقع، بس مو مأثوم مثل ما يترك الصلاة. بس صياغة العبارة صياغتها كأنه هاي الحجية المجعولة للأمارة حجية تكليفية، مع أنه سيد الشهيد يجينا إن شاء الله في مكان قريب جدا يصرح يقول إن هاي الحجية اللي مجعولة للأمارة يقول هاي حجية وضعية. هذه لاحظ يقول إن النهي عن ليس وإنما هو إرشاد إلى عدم حجية. إذن من الواضح إن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، راح يجينا إن شاء الله هذا التعبير، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع. إذن هي الحجية المجعولة للإمارة يا حجية وضعية إرشادية، أرشدك إن الواقع راح ينكشف ترى، أما إذا ما تريد تعملها مشكلتك. ويتولى الشارع الحكم على طبقه بنحو يلزم، هاي عبارة بنحو يلزم كأنه عبارة تكليفية لا على المكلف التصرف بموجبه، لذلك أنه بها خلل هاي العبارة. ويسمى الطريق بالأمارة، والحجية اللي جعلها الشارع هي الحكم الظاهري، ويسمى الحكم الظاهري بالحجية من قبيل حجية خبر، خبر الثقة أمارة، والحجية هي الحكم الظاهري المجعول للأمارة. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، تقرير عن لتثبيتها. شلون قلنا وجوب السورة، السورة اللي أشك بها، وظيفتك العملية هكذا أنت في مقام العمل إما براءة أو احتياط أو استصحاب. ولا يراد بها إحرازا، لأن هي نفسها حكم شرعي يا أخي، البراءة إباحة، الاستصحاب بعد الحكم اللي تجيبه، نفس الأصول العملية ترى أحكام شرعية وتسمى بالأصول العملية. خب جيد، شنو الفارق؟ يقول ويبدو من مدرسة المحقق النايني التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. هاي لفظة المجعول هم بها تسامح. احنا قلنا بنوا التفرقة على يا عنصر من عناصر الثبوت اللي احنا شنو نعبر عنه، الجعل، ان جعل الشارع وان جعل الشارع. خب تدرون لفظة المجعول عند الشيخ النايني شو يقصد بها، شنو معنى الفرق الجعل عن المجعول عند الشيخ النايني؟ يلا، الجعل هو مجرد التشريع، اذا تحقق الموضوع بالخارج شو يصير؟ مجعول. مو لا، المجعول عبارة عن فعلية الحكم. شلون شنو هالعبارة؟ على أساس ما هو المجعول، احنا على أساس ما هو الجعل العنصر الثالث. ها هنا المقصود من المجعول مو فعلية الحكم، الحكم الشرعي. يعبر عن الحكم الشرعي بالجعل والمجعول، لأنه فعلا أليس العنصر الثالث هو الحكم الشرعي؟ ينحل إلى جعل وإلى سيدنا. ليش هذا خقول على أساس ما هو الجعل الاعتباري؟ ليش تجيب مجعول وتخلي الطلبة شلون هاي مقصودة؟ فمقصود هنا من المجعول الحكم الشرعي، لأن الحكم ينحل إلى جعل وإلى مجعول، مو مقصودة من المجعول الفعلية كمصطلح أصولي. لا، المقصودة من المجعول هو الحكم الشرعي الأعم من الجعل والمجعول. فإن كان سيدنا عوف المجعول، فإن كان الجعل أحسن، فإن كان الاعتبار هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارة. وإذا لم يكن عم إجا المجعول، وإذا لم يكن الجعل كذلك، يعني مو طريقية علمية، وكان الجعل هنا الحمد لله، هنا أجد الجعل ويا صحيح الجعل هنا طلعت، وكان الجعل في الحكم الظاهر متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية فقط من دون قضية كشف شيء من هذا القبيل، دخل في نطاق الأصول. هاي الأصول العملية شيخ النايني كم قسم قسمها؟ تنزيلي، محرز، صرف. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع في الجانب العملي، ليش قال في الجانب العملي؟ لأن هي تقسيمات الأصول العملية هذه، هذا تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع يقصد به الأصل التنزيلي. وطبعا هذا من إجا هذا الأصل التنزيلي؟ مو إجا من السماء. قال هاي الرواية كل شيء لك حلال، أنا استفيد من ما إج تنزيل المشكوك منزلة الواقع. هذا إن شاء الله يجينا في أوائل القسم الثاني، والثمرة المترتبة على هذا التقسيم اللي أبدأ شيخ النايني إلى ثمرة يوم مجرد ما فقط حصول معرفة للطالب من دون ثمرة، يقول أكو ثمرة أو تنزيل نفس الأصل أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين، هذا يا أصل محرز. لكن أيضا هم يركز في جانبه العلمي لل في جانبه العملي في جانبه العملي للإحرازي، فشي عبر عن هذا أصل محرز. إذن البارحة العبارة اللي أخذناها في الأصول غير المحرزة الشيخ الناين حتى عنده في الأصول المحرزة ما بيكشف اللي قلنا راح ننبه عليه، هاي التنبيه الشيخ الناين عند الأصل العملي ولو كان محرزة الإحراز مو في جانب الكشف، الإحراز في جانب الجري العملي، فالأصل تنزيله على الأول أو أصل المحرز على الثاني، وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، أي شنو بدون ذلك؟ لا تنزيل المشكوك ولا تنزيل الشك، فالأصل أصل عملي صر. وهذا يعني إن الفرق بين الأمارات والأصول من أين ينشأ؟ شوف هاي العبارة اللي أفضل من المجعول، ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهر في عالم، عالم العنصر الثالث، عالم الجعلي والاعتبار، ولكن التحقيق الحمد لله رب العالمين.